يسمى الشسع، وسائر في أعلى في أسفله وراء العقب يسمى الشراك، أو هذا شراك وهذا الشسع. فيلبس جوربين ويلبس فوقهما نعلين ويشدهما ويمسح على السيوف. يقول الخامس إباحتهما، أن تكون الخف مباحة، أما إذا كانت مغصوبة وحرام فلا يستباح المسح عليها. هذا على قاعدة الفقهاء أن الوضوء بالماء المغصوب لا يرفع الحدث، الصلاة في الأرض المغصوبة لا تقبل، وكذلك أيضا لبس الخف المغصوب، ولكن لعل الصواب أنه يصح مع الإثم. وكذلك لو كان الخف أو الجورب من حرير للرجال، لأن لبسه معصية ولا تستباح به الرخص، هكذا قال. والصحيح أنه جائز مع الإثم. ثم ذكر السادس طهارة عينهما، أن تكون طاهرة، أما إذا كانت من جلد ميتة أو من جلد حمار فلا يمسح عليهما. السابع عدم وصفهما البشرة، فإذا لم يصفها لم يجوز المسح، لأنه لا يكون ساترا لمحل الفرض، يشبه النعل، فلا بد أن الخف والجورب يستر محل البشرة، محل الغسل، يعني إلى مستدق الساق. هذه سبعة شروط. ذكر مدة من الذي يمسح، المقيم يمسح يوما وليلة، والمسافر الذي سفره معصية يمسح يوما وليلة، يقول لأن سفر المعصية لا تستباح بها الرخص وإن كان في ذلك خلاف. وابتداء المدة من الحدث بعد اللبس، هذا هو المشهور، من أول حدث بعد اللبس. فلو توضأ لصلاة الظهر غسل ولبس، وجاء العصر وهو على وضوئه ولكن توضأ ومسح تجديدا، وجاء المغرب وهو على وضوء الظهر، وجاء العشاء وهو على وضوء الظهر ولو مسح ولم ينتقض وضوءه إلا في الساعة التاسعة ليلا، فإن ابتداء المدة من التاسعة من وقت انتقاض الوضوء يوما وليلة. القول الثاني أنه يبدأ من أول مسح، فعلى هذا يكون قد مسح لصلاة العصر ولو تجديدا فيبدأ من صلاة العصر. وهناك قول ثالث أي يجمع بينهما، من أول مسح بعد الحدث. ففي هذا المثال إذا كان الحدث في الساعة التاسعة ولكنه لم يتوضأ ويمسح إلا في الساعة الرابعة في آخر الليل أو الرابعة والنصف، فيبدأ المسح، تبدأ المدة من أول مسح أي من الرابعة والنصف مثلا. هو القول الأول أنه من الساعة التاسعة، هذا هو الأقرب. يقول المسافر ثلاثة أيام بلياليها، لا نعلم في خلاف المذهب قاله في الشرح، حديث علي رواه مسلم، وعن عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام من ليالهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. قال أحمد هذا أجود حديث المسح على الخفين، لأنه في غزوة تبوك آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أنه يباح المسح 3 أيام للمسافر، فكانوا يحملون معهم إذا كانوا مسافرين ويتوضؤون أو يجدون المياه في طريقهم فيتوضؤون وهم مسافرون ويمسحون 3 أيام من باب الرخصة ومن باب التسهيل، لأن السفر مظنة المشقة، السفر قطعة من الأذى. أما إذا كان الماء معدوما وليس معهم إلا ما يشربون ولبسوا الخفاف، فإنها لو بقيت الخفاف 5 أيام أو 10 أيام لا حرج في ذلك، لأنها لا تغسل القدمان ولا يغسل الوجه، إنما يتيممون. ومن مسح في سفر ثم أقام أو في حضر ثم سافر أو شك ابتداء المسح لم يزد على مسح يوم وليلة على مسح المقيم لأنه اليقين، وما زاد لم يتحقق شرطه. صورة ذلك إذا لبس لصلاة الفجر ثم عزم على السفر وأحدث في صلاة أحدث في الضحى في الساعة 8 وتوضأ ومسح ثم سافر في الساعة 10 مسح مقيم تغليبا للإقامة، ولو أنه بدأ في السفر. وهكذا لو كان في سفر لبس في صلاة الظهر ثم أحدث ومسح في صلاة العصر ثم جاء إلى البلد في صلاة المغرب يتم مسح مقيم، وهكذا إذا شك في الابتداء. كيفية المسح أن يمسح أعلى الخف أكثر الأعلى، يضع يده على مقدمه ثم يمسح إلى ساقه، هكذا في حديث المغيرة. والأولى أنه يعمم، الأفضل أنه يظل يديه ويمسح اليمنى من رؤوس الأصابع إلى مع جانبي الخف إلى الساق ثم يبلهما ويمسح اليسرى، لأن هذا هو الترتيب وهو البداءة بالميامن، أن يبدأ بمسح اليمنى قبل اليسرى. لكن لو مسحهما معا أبل يديه ووضع يد اليمنى على رجله اليسرى واليسرى على اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى وأمرهما، وتحقق أن رؤوس الأصابع وصلت إلى أطراف حافات الخف اليمين واليسار، يعني مسح الأعلى ومسح الجانبين ومسح الساق، كفاه ذلك. ولا يجزي مسح أسفله ولا عقبه ولا يشرع ولا يسن أن يمسح أسفله. ذكر قول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفه. يعني لو كان الدين بالنظر والرأي لاقتصرنا على مسح الأسفل، لأنه الذي يلاقي التراب والذي يلاقي الغبار، ولكن جاءت السنة بمسح الأعلى. يقول: متى حصل ما يوجب الغسل بطل الوضوء وبطل المسح. في حديث صفوان بن عسال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أي مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام من ليالهن إلا من جنابة. إذا أجنب فلا بد أن يخلع الخفين سواء كان مقيما أو مسافرا، لا يمسح عليهما في الغسل في الاغتسال من الجنابة. لأن الجنابة يغسل فيها البدن كله، وإذا ظهر محل بعض محل الفرض بطلت الطهارة. فلو انخلع الخف أو الجورب وظهر بعض الكعب بطلت الطهارة. وهكذا أيضا إذا خلعهما بعد المسح عليهما بطلت الطهارة. ولا يقال إنه قد تطهر وارتمع الحدث كيف يعود. فلو مثلا أنه توضأ لصلاة الفجر وغسل ثم جاء الظهر ومسح، وبعد صلاة الظهر خلعهما وهو على وضوء الظهر، نقول بطل وضوءه، وذلك لأن القدم أصبحت مكشوبة ليست مغسولة ولا ممسوحة. الحائل الذي كان قد مسح عليه خلعه، وإذا خلعه بقيت القدم لا مغسولة ولا ممسوحة فيبطل بذلك الوضوء، فلا بد أن يعيد الوضوء. هذا هو الصحيح. ذكر عن بعضهم أنه لا يبطل، وشبهوه بما إذا مسح على رأسه ثم حلقه، وهذا خطأ، وذلك لأن الرأس يمسح ولا يغسل، وليس هناك دليل على غسل الرأس، وليس كذلك الرجل فإنها تغسل. ولأن حلق الرأس الشعر ملتصق بالرأس ومن الخلقة، ولأنه إذا حلق الشعر لا يمكن أن يعيده بخلاف الخف فإنه يخلعه ثم يعيده، فهو كالنعل. فلأجل ذلك الذي يترجح أن خلع الخف بعد المسح عليها أو ظهور بعض محل الفرض بأن انحسر الخف وظهر الكعب أنه يبطل الوضوء. وإذا نزع أحد الخفين نزعهما كليهما، نزع الواحد يبطل الطهارة. هذا هو قول أكثر أهل العلم. وهكذا إذا انقضت المدة بطلت الطهارة ولو كان على وضوء. لا يقول أنا الآن على وضوء فكيف تبطل طهارتي، نقول إن المدة محددة، وإذا حددت فليس لك أن تتجاوزها. مثال ذلك إذا انتقض وضوءه يوم السبت في الساعة الثانية بعد الظهر ومسح العصر ومسح المغرب والعشاء ومسح الظهر يوم الأحد، وجاء العصر وهو على وضوئه من الظهر، فهل يقول أنا على وضوئي من الظهر ولم يحدث لي ما يغير الوضوء، فهل يلزمني أن أخلع؟ أن أقول نعم، مدتك انتهت من الساعة الثانية التي هي وقت انقضاء المدة انتقاض الوضوء، فأنت الآن على وضوء إلا القدمان، فإن مسحهما بطل مفعوله. هذا هو الذي تؤيده الأدلة والذي ذكره الفقهاء، والله أعلم، صلى الله على محمد.
قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في المسح على الجبيرة. وصاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة، وهو الجرح أو الكسر وما حوله مما يحتاج إلى شده، غسل الصحيح ومسح عليها بالماء وأجزى، لحديث صاحب الشجة: إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده، رواه أبو داود. وإلا وجب مع الغسل أن يتيمم لها إذا كان يتضرر بنزعها، ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتجاوز المحل فيغسل الصحيح، ويمسح ويتيمم لها خروجا من الخلاف. وعن أحمد: لا يشترط تقدم الطهارة لها، لحديث صاحب الشجة لأنه لم يذكر الطهارة، ويحتمل أن يشترط التيمم عند العجز عن الطهارة، لأن فيه إنما يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه ثم يمسح عليها، ومثلها دواء ألصق على الجرح ونحوه فخاف من نزعه نص عليه. وقد روى الأثرم عن ابن عمر أنه خرج بإبهامه قرحة فألقمها مرارة فكان يتوضأ عليها. وقال مالك: في الظفر يسقط، يكسوه مستكا ويمسح عليه. وتفارق الجبيرة الخف في ثلاثة أشياء: وجوب مسح جميعها، وكون مسحها لا يتوقت، وجوازه في الطهارة الكبرى. قاله في الكافي.
الحوائل التي يمسح عليها أشهرها الخف الذي يعمل من الجلود ويلبس في القدمين، وشروطه كما تقدم السبعة التي تقدمت. الثاني الجوارب، ووجدت الآن الشراب. الجوارب ما تعرض لها في هذا الشرح، وذلك لأنها كانت قليلة والخلاف فيها قوي، فإن الأئمة الثلاثة لا يرون المسح على الجوارب، ورأى ذلك الإمام أحمد. جاء فيها حديث عن المغيرة، ولكن طعن فيه الأكثرون ولم يصححوه، ولو كان إسناده ظاهره الصحة أنه مسح على الجوربين والنعلين، ولكن روي المسح على الجوارب عن سبعة من الصحابة ذكرهم في المغني وفي الزركشي، وذكر رواياتهم وتخريج هذه الروايات. فلذلك رأى الإمام أحمد جواز المسح على الجوارب، ولكن لا تعطى حكم الخف على كل حال. فالخف عند الفقهاء لا يمسح عليه إذا كان مخرقا، ولو كان الخرق يسيرا. ورأى بعض العلماء كشيخ الإسلام جواز المسح على الخف المخرق، ثم إن بعض الناس قاسوا عليه الشراب ولا سوى. فأولا الشراب فيه الخلاف القوي دون الخف، الخلاف في الخف إنما هو مع الرافضة والإباضية ونحوهم. وأما الخلاف في الجورب فمع الحنفية والمالكية والشافعية، يعني أكثر العلماء. ثانيا إذا قيل بالمسح على الجوارب فهذه الشراب رقيقة، الرقيقة لا يمسح عليها فلا تقاس بالخف، لأن الفقهاء اشترطوا أن تكون صفيقة. فيتساهل كثير من الناس ويلبسون عاديا رقيقة. بعض العلماء يقول يشترط أن لا يخرقها الماء.
حان الآن وقت صلاة الظهر حسب توقيت مكة المكرمة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
بعض العلماء يقول يشترط أن لا يخرقها الماء، أن هذه الجوارب تكون متينة بحيث أنه لو مشى في الماء ما خرقها، وهذه صفة الجوارب القديمة، كانوا يجعلونها من الصوف أو من الشعر المتين ينسجونها منه الذي تنسج منه بيوت الشعر فتكون متينة، ويجعلون تحتها رقعة من جلد بحيث أنهم يمشون فيها، فلذلك لا تكون رقيقة شفافة فلا يمسح عليها إذا كانت شفافة. كذلك أيضا يتساهل بعض الناس ويمسحون عليها وفيها خروق، ويجعلونها شبيهة بالخف، وبينهما فرق. فالخف موجود فيها أدلة، ذكرنا أن الحسن يقول إنه سأل أو أخبره 70 من الصحابة أنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، وكذلك الإمام أحمد كما سبق يقول فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أن الزيلعي خرج الأحاديث فيه ببلغت 57 حديثا عن 57 صحابيا، وليس كذلك الجوارب. فلا يتساهل بالشفاف ولا يتساهل في المخرق، وإذا كان لم يجد صفيقا يلبس 2 أو 3، أولا لتكون ساترة، وثانيا لتحصل بها التدفئة، وثالثا يخرج من هذا الخلاف القوي. كذلك من الحوائل الجبيرة. الجبيرة إذا انكسر أو انجرح عضو من أعضائه فجبر، كانوا يجبرونه بألواح. إذا انكسر العظم أخذوا لوحين وجعلوها على اليد المكسورة أو الساق المكسور، وشدوا عليها بحزام قوي، قبله يلفون عليها خرقة، ثم يجعلون هذه الألواح فوقها، وتبقى إلى أن يلتئم الكسر أو يندمل الجرح. هذه هي الجبيرة. والأصل فيها قصة صاحب الشجة، أن رجلا أصابته شجة في رأسه فأجنب والماء موجود، سأل الصحابة هل لي من رخصة في التيمم؟ قالوا لا نجد لك رخصة والماء موجود. فاغتسل فتسمم الجرح، دخل في الشجة فكانت سببا في وفاته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقتلوه قتلهم الله؟ ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يعصب أو يعصر على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده. كذلك أيضا فيه حديث عن علي رضي الله عنه قال انكسرت إحدى زندي، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر، موجود في بلوغ المرام. إحدى زنديه، اليد في الذراع فيها عظمان، يسمى كل واحد زند ويسمى ساعد، فأحد العظمين انكسر فجبره وأمره بأن يمسح على الجبائر. ثم إن الفقهاء اشترطوا على المسح عليها أن يضعها على طهارة، هذا شرط. والشرط الثاني ألا تتجاوز محل الحاجة، يعني الجرح والكسر ما حوله مما لا يحتاج إلى شده، هكذا اشترطوا. فيغسل الصحيح ويمسح عليها بالماء، يغسل إذا كانت في الذراع غسل الكف وغسل أصل الذراع إلى المرفق ومسح على الجبيرة التي عليها ذلك التي تحتها ذلك الكسر ويجزئه. واستدل بحديث صاحب الشجة إنما كان يكفيه أن يتيمم، كأن التيمم عن ذلك الجرح الذي جعل عليه تلك الإصابة ويعصب أو يعصر، هكذا الرواية، هنا قال يعضد، الصحيح يعصر أو يعصب، العصر الشد والعصب الإصابة، وكانت الشجة في رأسه فيضع عليها إصابة على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده. رواه أبو داود. يقول إذا لم يكن إلا تتم، إذا لم تتم الشرطان وجب مع الغسل أن يتيمم له إذا كان يتضرر بنزعها. الشرطان الأول أن يلبسها على طهارة، والثاني أن لا تتجاوز قدر الحاجة. فيقولون إذا لم تتم الشرطان غسل الصحيح ومسح عليها وتيمم لها، بعدما يغسل الصحيح يتيمم للزائد أو يتيمم لها إذا وضعها على غير طهارة. ثم يقول يعيد الكلام فيقول ولا مسح ما لم توضع على طهارة، لا يمسح عليها ويكتفي، ولا مسح إذا تجاوز المحل، إذا تجاوزت الجبيرة المحل فلا يكفي المسح، بل يغسل الصحيح ويمسح ويتيمم. هكذا ذكروا. إذا تم الشرطان فإنه يكتفي بالمسح ولا يتيمم، وإذا اختل واحد من الشرطين بأن لبس على غير طهارة أو تجاوزت محل الفرض فلا بد من غسل الصحيح ولا بد من المسح ولا بد من التيمم. التيمم يكون عن الزائد ويكون أيضا عن أصل الجبيرة التي وضعت على غير طهارة. خروجا من الخلاف، هذه الرواية التي ذكرها الفقهاء واشتهرت عنهم. هناك رواية أخرى عن الإمام أحمد لا يشترط تقدم الطهارة لها، يعني إذا وضعها على غير طهارة، إذا وضعت جبر العظم على غير طهارة أجاز المسح واكتفي به. واستدل بحديث صاحب الشجة لأنه لم يذكر الطهارة. وهذا هو الصحيح، وذلك لأن الكسور تحدث فجأة. إذا حدث الكسر فجأة فإنهم يبادرون به ويضعون عليه هذه الجبيرة ويكونون مشغولين عن أن يقولوا له توضأ، والإنسان ليس قادرا على أن يكون دائما على وضوء. ما نأمره كلما أحدث ونقول له جدد الوضوء مخافة أن يحدث لك حادث وأن تحتاج إلى جبر لتكون على طهارة إذا جبر عظمك، لا يحتاج إلى هذا. فالكسر يحدث فجأة، وإذا حدث فإنه يجبر، وإذا جبر على غير طهارة شق عليه أن ينزعها. ثم نقول له هل تقدر على أن تنزعها وتتوضأ ثم تعيدها؟ يقول علي مشقة، ولأنها إذا نزعت فقد يغسل صاحبها المحل ويتضرر بالغسل، سواء كانت في الرأس أو كانت في الوجه أو كانت في القدم أو في اليد أو كان الحدث كبيرا أو صغيرا. ليس على هذا، لا يشترط أن يلبسها على غير طهارة، بل الغالب أنها توضع على غير طهارة. في هذه الأزمنة تحدث الحوادث المرورية ويحصل انكسار، كسور وشجاج في الرأس، وكسور أيضا في الأعضاء، في الذراع، في الأظهر، في الفخذ، في الساق، في القدم، في الأصابع، في الظهر، في الصدر. هذه الكسور يذهبون بها فورا، يذهبون بهم إلى المستشفيات، والمستشفيات يجبرونها في الحال. وفي هذه الأزمنة يضعون عليها ما يسمى بالجبس، والغالب أنهم يزيدون إذا كان الكسر في الساق، يضعون هذا الجبس على القدم، قد لا يخرج من القدم إلا الأصابع، وعلى الساق، وعلى بعض الفخذ، مع أن الكسر أقدر 4 أصابع أو نحوها. الأولون الذين يجبرون كان يسقط الإنسان من بعيره، وإذا سقط انكسرت يده أو يسقط في بئر أو نحوها، فينكسر عضو من أعضائه، أو يسقط من جبل أو ينكسر بعض أعضائه، فيذهبون به إلى المجبر فيضع كما ذكرنا هذه الجبيرة التي قدر 4 أصابع أو قدر فتر أو نحو ذلك، وتستمر عليه ويمسح عليها. وأما في هذه الأزمنة فهؤلاء الأطباء يضعون هذه الجبيرة الكبيرة التي هي هذا الجبس، فنقول في هذه الحال لا بد أنه يمسح عليها كلها. فإن كانت في أعضاء الوضوء، إذا كانت في الذراع أو القدم، مسح عليها كل وقت. وكذلك يتيمم عن الزائد، وإن كانت في الساق أو الأظهر أو الفخذ لم يمسح عليها إلا في الحدث الأكبر الغسل، فإنه يمسح عليها ويزيد أنه يتيمم لأجل هذه الزيادة الكبيرة. فيقول هنا يحتمل أن يشترط التيمم إذا عجز عن الطهارة، لأن فيه إنما يكفيه أن يتيمم، يعني في حديث صاحب الشجة إنما يكفيه أن يتيمم يعصب على جرحه ثم يمسح عليها. ففي هذه الرواية جمع بين التيمم وبين المسح، أن يتيمم ويعصب على جرحه ثم يمسح عليها هكذا. يقول ومثلها دواء ألصق على الجرح ونحوه فخاف من نزعه. كثيرا ما يحدث جرح في الإصبع، إصبع يد أو رجل أو في الذراع أو في القدم، الأطباء يضعون عليه شاشة ويشدونها عليه، قد يكون الجرح قدر كلامة الظفر، والشاشة قد تكون مثلا 10 سنتي أو قد تكون أكثر، فمعلوم أن هذا زيادة على قدر الحاجة المعتاد، ولكن هكذا يعالجون. ففي هذه الحال نقول إنه لا يكتفي بالمسح، يمسح عليه على الشاشة ويتيمم خروجا من الخلاف. هكذا يقول روى الأثرم أحد تلاميذ الإمام أحمد له سنن، يعني روى فيها الآثار عن ابن عمر أنه خرج بإبهامه قرحة فألقمها مرارة فكان يتوضأ عليها. يمكن أنه إبهام اليد أو إبهام الرجل، قرحة يعني من القروح، المرارة مرارة الشات، يعني أخذ هذه المرارة وألقمها هذا الإصبع وشدها، ولا بد أنه شدها على طهارة احتياطا، وكان يمسح عليها هكذا يتوضأ. والغالب أيضا أنه يغسلها، إذا غسل يده أو رجله فإن الماء يمر على هذه المرارة. وقال مالك الإمام مالك في الظهر يسقط يكسوه مستكى ويمسح عليه، أحيانا يسقط الظهر كله لمرض مثلا أو لجرح، إذا سقط فقد يتألم بغسله، فيأخذ هذا الطيب المعروف معروف إلى الآن المستكى، نوع من الطيب، فيجعله عليه يضمده على الظفر، وإذا ضمده مسح عليه إلى أن ينبت. العادة أنه ينبت، يكون سقوطه إما لمرض وإما لحادث أو نحو ذلك. ذكر أن الجبيرة تفارق الخف في 3 أشياء، الأول أنه يعمها بالمسح يمسح عليها كلها، وأما الخف فإنما يمسح على أعلاه، الثاني ليس لمسحها توقيت ولو بقيت 10 أيام أو 20 يوما، يمسح عليها ما دامت موجودة وما دام محتاجا إليها. بخلاف الخف فإن له يوم وليلة للمقيم و3 للمسافر. الثالث يجوز المسح عليها في الطهارة الكبرى كغسل الجنابة، هكذا ذكره صاحب الكافي وغيره. هكذا ذكر هذه الفروق.
فقه الدليل.